لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية لها علاقة بالبحث حول الأصل المثبت، وإن كان سيبقى ظاهر أن هذه البقية كان ينبغي التعرض لها عند تنقيح بيان المراد بالأصل المثبت، لكن صاحب الكفاية عقد لها تنبيها مستقلا عن الأصل المثبت، وهو التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب. خلاصة ما أفيد في هذا التنبيه أن الكلام في الأصل المثبت والذي دار حوله البحث والنقب والإبرام هو الحديث عن لوازم المستصحب غير الشرعية التي يترتب عليها أثر شرعي، أي اللوازم الواقعية للمصطلح عادية كانت أم عقلية، وهو الذي قلنا إن أدلة الاستصحاب قاصرة عن التعبد بلحاظه. فالإشكال كما أسلفنا سابقا إشكال إثباتي وليس إشكالا ثبوتيا. لا مانع لو أراد الشارع ذلك ودل الدليل عليه من أن يكون موردا للتعبد ما دام ينتهي إلى تنجيز وتعديل. لو كان لا ينتهي أبدا لكان مشكلة ثبوتية يصبح لغو التعبد فيك جاي. ومن الوضوح بمكان أن هذا المعنى لا يشمل الآثار العقلية أو العادية التي ترتبط بنحو من الأنحاء بالشارع، فيما لو كانت آثار ولوازم للمستصحب الأعم من الواقعي والظاهري، أي لو وجد لازم للمستصحب لكنه لازم له بوجوده التعبدي بوجوده الشرعي لا بوجوده الحقيقي التكويني، لا بمعنى نفي الثاني بل بمعنى التعميم إلى الأول، فهذا لا يخفى أنه خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف يصبح موضوع لازم ثابتا بالوجدان، إذ في طول التعبد قد ثبت المستصحب تعبدا. ثبوت المستصحب تعبدا هو ثبوت وجدانه، بمعنى أن الوضوء واقعا هل هو باق أم غير باق لا أدري، ثبوته ثبوت تعبد. لكن إذا سئلنا هل الوضوء في الزمن الثاني ثابتا تعبدا أم هو غير ثابت، الجواب نعم هو ثابت. ما معنى أنه ثابت؟ يعني دليل التعبد يدل عليه، ففي الوعاء التعبدي الوضوء موجود بالوجدان الآن، لأن كبرى التعبد موجود دليل الاستصحاب، الذي انتهى في النتيجة إلى دليل قطعي، لأن كل الحجج تنتهي في النهاية إلى حجية ذاتية كما عبر، وهي القطع، لأن دليل حجية الأمارة الدليل الدال على حجية الأصل ولو بالواسطة الذي هو أمارة دليل حجية الأصل، فضلا عما لو كان مثل رواية متواترة لو وجدت، ينتهي إلى القطع. فالمستصحب اللي هو الوضوء في وعاء التشريع في وعاء التعبد ثابت فعلا وجدانا بالنسبة لي. يعني أنا إذا سئلت الآن أنت بقاموس الشارع متوضئ ولا مش متوضئ، بلا تردد أجيب في قاموس الشارع أنا متوضئ، لأن كبرى الاستصحاب ثابتة عندي، وكون هذا المورد صغرى لها أي استصحاب الوضوء ثابت. لكن إذا قيل لي أنت متوضئ حقيقة، عندك يقين وجداني بأنه ما انتقض وضوءك؟ لا ما عندي. فإذا لازم المستصحب موضوعه لا بمعنى ثبوت الوضوء واقعا، بل بمعنى ثبوت الوضوء الأعم من الثابت واقعا أو الثابت بدليل ظاهري، حينئذ سوف يكون موضوع هذا اللازم ثابت بالوجدان. إذا ثبت الموضوع بالوجدان لا إشكال ولا ريب في أن لازمه سوف يكون وجدانيا، إذا آمنا بالملازمة. وعلى هذا الأساس فهذا ليس من الأصل المثبت في شيء في الحقيقة، بل من حالات وجود موضوع اللازم بالوجدان. نخلصنا أيضا، إذا كان اللازم من اللوازم التي هي لوازم لعنوان الحجية، افترضوا فيه لازم لعنوان الحجية مثل التنجيز والتعذير، موضوعها كون الشيء حجة عند الشارع، يثبت هذا المعنى حينئذ سواء ارتبط بنفس الاستصحاب أو بالمستصحاب، يثبت حينئذ بالتعبد الاستصحابي بصيرورة الاستصحاب حجة في هذا المورد إذا كانت أركان الاستصحاب متوافرة؟ الجواب نعم يثبت، لأن موضوعه عنوان الحجة والحجة ثبت بالوجدان بمعزل عن كونه مطابق للواقع وغير مطابق، الله أعلم. وكذلك فيما يسمى بلوازم التعبد بالاستصحاب، لو وجد أثر له علاقة بالتعبد الاستصحابي، يعني أن الشارع قد تعبدني في مورد من الموارد بجريان الاستصحاب، كل ما كنت على يقين به فشككت فأبطه كما كان، لا تنقض يقينك بالشك. هذا التعبد الاستصحابي إذا له لازم يثبت بالتعبد، كما لو افترض شخص نذر نذر إذا ثبت وجوب صلاة الجمعة عليه، افترض ثبتت صلاة الجمعة عليه بالاستصحاب، كما لو كان شخصا عاصر زماني الظهور والغيبة فشك في الغيبة، ونفطر أركان الإصحاب متواترة، نذر نذر إذا ثبت الوجوب عليه أن يتصدق بالاستصحاب، ثبت الوجوب عليه بأي شيء ثبت بجريان الاستصحاب، هذا لازم مش للمستصحاب في الحقيقة، لازم لنفس التعبد الاستصحابي، أصل ثبوت وجوب الوضوء عليه، وجوب صلاة الجمعة عليه بالمثال. هذا ليش يثبت اللازم حتى لو كان لازم غير شرعي؟ يقول لي أنه لازم أمارة، هذا مش لازم أصل عملي بالنسبة للمستصحب، نحن عم نجري أصل عملي، لكن التعبد الاستصحابي هو مفاد شو؟ مفاد خبر الثقة. وخبر الثقة أمارة من الأمارات. نفس التعبد بقاعدة اسمها الاستصحاب. هذا مش مفاد أمارة، هذا مفاد أمارة. بمعزل عن مجاريه في الخارج، بلحاظ المجاري هو استصحاب، لكن بلحاظ ثبوته يتبع دليله، دليله أمارة فهو أمارة. نفس التعبد الاستصحابي. وهذا الكلام واضح أساسا يا إخوان، وإن كان ثمرته نادرة، ثمرته نادرة، لكن إجمالا على القواعد هذا كلام صحيح، وهذا خرج عن الأصل المثبت، ولذا لن نجد من ناقش فيه من المحققين. لم أجد كلاما هنا لأحد منهم سوى كلام للسيد الإمام، ولا أعرف إلى من ينظر هذا الكلام، وهو أنه يوجد في كلمات المحققين هنا شيء من اللين، من التجوز والتسامح. ما هو سيدنا؟ قال في كلمات المحققين حديث عن أن الأثر يكون أثرا لنفس الظاهر، أثرا لنفس والمتعبد به هو ما ثبت ظاهرا، مع أن الأحكام الظاهرية لا يوجد بإزائها لا إطاعة ولا معصية، لأن الأحكام الظاهرية بناء على ما هو الصحيح من أنها طريقية إذا كانت أمارة، وتحديد لوظيفة عملية إذا كانت أصل عملي، فالطاعة والعصيان إنما يكون بالدقة والحقيقة على الحكم الواقعي، ولذا إذا الاستصحاب خالف الواقع في مورد ثبت بالاستصحاب اللزوم، لا يعاقب الإنسان على التخلف عن الحكم الشرعي الواقعي، لأنه في الواقع لا يوجد لزوم، في الواقع يوجد استحباب، والاستحباب لا يعاقب الإنسان بالتخلف عنه. في الظاهر إنما نتصور هنا عقوبة بناء على استحقاق المتجرد للعقوبة، باعتبار أنه ثبتت حجة بحقه وخالفها، لكنها كانت مخالفة للواقع لا أكثر ولا أقل. ولذا تعبيركم بأنه حينئذ يكون ما يوهم أن الطاعة والمعصية لنفس الحكم الظاهري فيه نحو من التسامح، طبعا هذا الإشكال وإن عممه للمحققين أنا لا أرى أنه يرد على بعض المحققين، حتى إشكال فني يعني التعبيري. إذ صاحب الكفاية تحدث عن الوجوب الثابت بدليل الاستصحاب، هيك عبر، الوجوب الثابت بدليل الاستصحاب، يعني حيث يدل الاستصحاب على ثبوت وجوب قد يكون في الواقع وقد لا يكون في الواقع، وإلا فأصل الكبرى التي تحدث عنها السيد الإمام مش مع الخلاف أحد مع أحد، وهو أن الطاعة والعصيان حقيقة لا تكون إلا للأحكام الواقعية، الأحكام الظاهرية بما هي هي لا طاعة بإزائها بالخصوص ولا عصيان بإزائها، وإن كان التنجيز والتعذير يتبع الحجة ما لم ينكشف أن الواقع على خلافها، لكن التنجيز والتعذير شيء والطاعة والعصيان شيء آخر. الطاعة هي امتثال الأمر الحقيقي للمولى، والأمر الحقيقي ليس شيئا سوى الأمر الواقعي، والعصيان هو التخلف العمدي عن الحكم الواقعي للمولى، الحكم الحقيقي. الأحكام الظاهرية مش أحكام في الحقيقة، ولا عبر عنها بالأحكام بالمعنى الدقيق للكلمة، هي وظائف في الحقيقة، إما تكشف عن الواقع تسمى أمارة، إما لا تكشف أو ليس الملاك التام في جعلها الكشف فتسمى عصر لا أكثر ولا أقل. فالأمر هين من هذه الجهة وسهل. ثم أنه تنبغي الإشارة إلى بحث أفاض فيه المحققون من زمن صاحب الكفاية إلى هنا، بحث في ذيل مباحث الأصل المثبت، وهذا البحث هو بحث عن الفرق بين الأمارة والأصل العملي من منظار الجواب على هذا السؤال، وهو أنه لما كانت لوازم الأمارة حجة بينما لوازم العصر ليست حجة، هي وجه المناسبة مع الأصل المثبت. لكنك خبير أن هذا البحث بحث دقيق ومهم، وهو في الحقيقة بحث عن حقيقة المجعول في باب الأمارة وحقيقة المجعول في باب الأصل، ثم الحديث عن أنه إذا كانت لوازم الأمارة حجة، المقصود لوازم غير الشرعية طبعا، لما من نقول حجة يعني ترتبط نحو ارتباط بالشارع ولو أنها موضوعات لإحكام أخرى شرعية، فلا بد من إثبات ذلك بقاعدة بدليل، إما بدليل الحجية العام للأمارة أو بدليل خاص. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالأصل المثبت بلوازم الأصول. طبعا لما نقول لوازم الأصول يا إخوان مقصود بشكل أساسي الاستصحاب، وإلا البراءة شو إلى لوازم؟ ها؟ كما هو واضح العلم الإجمالي شو له لوازم؟ العلم الإجمالي أساسا هو في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يعني البحث عن العلم الإجمالي اللي يبحث عنه بالأصول العملية هو بحث عن كيفية امتثال الحكم الشرعي بعد الفراع عن ثبوته، لكن في ضمن فردين أو أكثر، هذا معنى العلم الإجمالي. مش في أصل استنباط الحكم، الحكم معلوم وخالص، غير الأمر معلوم إجمالا مش معلوم تفصيل، أنا ما عم استنبط حكم. الحديث إنه الحكم بعد ما يثبت كيف نطيعه إذا اختلط بغيره، سواء من نحو الشبه الحكمية أو الموضوعية، هذا بحث العلم الإجمالي راح الاشتغال جيد. وهذا البحث بحث دقيق، يعني يرتبط بكيفية الاستدلال على الأمارة ويرتبط بكيفية الاستدلال على الأصل العملي. يعني طبيعي لو كنا نقول بأنه الاستصحاب ثبت بحكم العقل يا إخوان، قد يقال إن العقل ما بفرق بين اللوازم والملزومات، ولذلك أول ما فتنا في الأصل المثبت قلنا البحث مبني على أن الاستصحاب ثبت بالروايات، وكان عمدة المنع من حجية الأصل المثبت. ونظرا لتأثر هذين البحثين بحقيقة المجعول، رأينا مثلا شخصية أصولية أساسية في عصرنا مثل السيد الخوئي يختار أن المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقي، كالمجعول في باب الأمارات، على فرق بينهما وهو أنه هناك نزل منزلة العلم هنا لم ينزل منزلة العلم، وعلى بعض المباني قابل أن يقال كذلك أي نزل منزلته، ولذلك اختار هو أنه الاستصحاب أمارة أصلا مش أصل عملي تبقى لميزاني رضوان الله تعالى. عن هذا الكلام إلى حد ما من الغرائب أصوليا، ولذا أدى به الأمر إلى القول بأنه مش حجة اللوازم لا في باب الأمارة ولا في باب الاستصحاب، بس في الأخبار حجة. لما نقول أمارة العمدة هو الأخبار، شو يعني؟ لأنه في باب الشبهات الحكمية خبر الواحد، في باب الشبهات الموضوعية إما خبر الواحد وإما البينة أيضا خبر، لكن خبر شخصين بمواصفات خاصة، وإلا بقية الأمارات مش محل بحث أصلا إنه لوازم حجة ولا مش حجة، مثل الشهرة ومثل إجماع المنقول ومثل ما أدري ماذا. طيب هذا البحث يا إخوة جعل ذيلا هنا ومضي عليه، بعضهم وسع فيه بعضهم ضيق، هذا البحث محله مش مهم بكل بساطة بدي أقول. هذا البحث إما يبحث في بداية مبحث الأمارات، إما بعد ما نفهم شو هي الأمارات وبدنا ندخل على الأصول العملية بنبحث شو الفرق بين الأصل العملي وبين الأمارة وشو حقيقة الأصل العملي، لأنه أول ما ندخل على بحث الأصول العملية نحن مضطرون لباب حقيقة المجعول في باب الأصل العملي، وحينئذ يقال ما الفرق بين الأمارة المجعول في باب الأمارة والمجعول في باب الأصل العملي، أو يوجد محل مناسب له وقد أبحثه أنا في المحل إن شاء الله، وهو أننا في المحطة القادمة بعد ما نخلص هذه المواقف اللي هي بيان لتحديد وتعميم دائرة حجية الاستصحاب اللي سميت في أكثر الكلمات بالتنبيهات، وعمدة التنبيهات إما مربوطة بالأركان ونحن بحثنا جزء منها في الأركان، وإما مربوطة عمدتها ببيان سعة وظيف دائرة حجية الاستصحاب كما لا يخفى، أو بيان متى يجري ومتى لا يجري الاستصحاب، متى تتوافر أركانه بحث تطبيقية يعني ومتى لا تتوافر أركانه. المحطة القادمة هي لبيان العلاقة بين الاستصحاب وبقية الأدلة، يعني العلاقة بين الاستصحاب والدليل القطعي، العلاقة بين إذا في بحث يعني معناته ما في بحث بين الاستصحاب والدليل القطعي واضح، العلاقة بين الاستصحاب والأمارة هناك يناسب مناسبة قوية إنه ليش الاستصحاب متأخر رتبة عن باب الأمارات، هذا يستدعي منا بشكل حقيقي إننا نبحث حقيقة الأمارة وحقيقة الاستصحاب حتى نبين لماذا تتقدم الأمارة على الاستصحاب، هناك نبحث هذا البحث ما له معنى نزجه في ذيل الأصل دي. هذا تمام الكلام في الأصل المثبت وشراشره وما يرتبط به. البحث يقع بعد ذلك في الموقف الخامس. الموقف الخامس قد يسأل الأستاذ الله عفو اليوم الحمد لله والحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيب. شو عم تحبي راجع؟